يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين والمسلمين. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره، قال تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. لما تضمن قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى آخر السياق، إثبات نبوته صلى الله عليه وسلم والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل الكتاب، قال الله تعالى: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أي وإن كفر به من كفر به ممن كذبك وخالفك، فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب، وهو القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولهذا قال: أنزله بعلمه، أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه، أو أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه الله ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وقال: ولا يحيطون به علما. وروى ابن أبي حاتم عن عطاء بن السائب قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال: قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ قوله تعالى: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سياق الكلام عن الأنبياء والرسل وموضوع الإيمان بهم، قال: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون، الآيات. فقول الله جل وعلا أنزله بعلمه، ذكر ابن كثير رحمه الله قال: أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه. ومعنى ذلك أن الكلام هنا عن مضمون التشريع، أي ما في الكتاب، أنزله بعلمه أي العلم الذي أراد الله جل وعلا أن يبلغه للعباد. وقيل أنزله بعلمه، أنزله من علمه، من علمه، فالباء هنا بمعنى من. وقيل أنزله بعلمه، أي أنزل بعلم منه جل وعلا أنك خيرته من خلقه، يعني اختارك الله جل وعلا لحمل هذه الرسالة، وكلها مؤداها إلى إحاطة الله جل وعلا بما يصلح العباد، سواء كان الأمر أن الله عز وجل أنزل علما منه على عباده يعلمونه، أو أنزل الكتاب لأفضلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو اختيار من الله له، أو أنه جل وعلا أنزله من علمه سبحانه وتعالى، فكله يتضمن إحاطة علم الله جل وعلا بعباده وبما يصلحهم. قال: أنزله بعلمه، وهو كما ذكر ابن كثير حينما استدل بقول الله جل وعلا: ولا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به علما، من دلائل إثبات علم الله جل وعلا، وهي صفته من صفاته العلم، علم لم يسبقه جهل ولا يلحقه نسيان. نعم.
وقوله والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى لك بذلك، وكفى بالله شهيدا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة من اليهود، فقال لهم: إني لأعلم والله إنكم لتعلمون أني رسول الله. فقالوا: ما نعلم ذلك. فأنزل الله عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه، والملائكة يشهدون، وكفى بالله شهيدا.
نعم. قال: والملائكة يشهدون. شهادة الملائكة على أمرين: الأمر الأول أن الله أنزل هذا الكتاب، والأمر الثاني الشهادة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآية فيها إثبات الأفعال الاختيارية لله جل وعلا في قوله: لكن الله يشهد. والأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى كثيرة: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. فالله جل وعلا لا حصر لأفعاله، كما لا حصر لأسمائه وصفاته، كما لا حصر لأسمائه وصفاته. نعم.
وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا، أي كفروا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق وسعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به، قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه، ويعدوا وبعدوا منه بعدا عظيما شاسعا. ثم أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله الظالمين لأنفسهم بذلك وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه بأنه لا يغفر لهم ولا يهديهم طريقا، أي سبيلا إلى الخير، إلا طريق جهنم، وهذا استثناء منقطع خالدين فيها أبدا، وكان ذلك على الله يسيرا.
نعم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. كفروا في أنفسهم لم يتبعوا الحق. ما هو الحق الذي لم يتبعه يا إخوة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. هل بكتاب الله جل وعلا، يعني أنزل عليهم القرآن فلم يتبعوه، أو أن هناك شيء قبل ذلك؟ كفروا بالوصف الذي ذكره الله جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم في كتبهم، فقال أهل التفسير: إن الذين كفروا بما أنكروا في كتبهم من وصف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا من زيادة إقامة الحجة عليهم، أن الله جل وعلا أخبرهم بوصف النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة وفي الإنجيل، فحصل الكفر من جهتين: من جهة إنكار ما أنزله الله جل وعلا عليهم، ومن جهة إنكار الكتاب القرآن. نعم.
ثم قال تعالى: يا
قال إلا طريق جهنم لا يهديهم طريقا إلا طريق جهنم. قال استثناء منقطع. ما معنى استثناء منقطع شيخ عبد الله؟
المستثنى ليس من جنس المستثنى منه،
المستثنى ليس من جنس المستثنى
منه،
نعم. يذكرون شاهد في العربية: وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس. أحسنتم. طيب. نعم.
ثم قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم رسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم، أي قد جاءكم محمد صلوات الله وسلامه عليه بالهدى ودين الحق والبيان الشافي من الله عز وجل، فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرا لكم. ثم قال: وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض، أي فهو غني عنكم وعن إيمانكم ولا يتضرر بكفرانكم، كما قال تعالى: وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد، وقال هاهنا وكان الله عليما، أي بمن يستحق منكم الهداية فيهديه، وبمن يستحق الغواية فيغويه، حكيما أي في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره.
نعم، الله جل وعلا نادى الناس جميعا، من كان من أهل الإسلام ومن غيرهم، قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم. من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم نجا، وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد بعثه لا يجوز لأحد من الناس أن يكون على غير ملته صلى الله عليه وسلم، للحديث والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهوديا ولا نصرانيا، الحديث. قال خيرا لكم يعني من بقائكم على الكفر، وإن تكفروا الله جل وعلا لا ينقص من ملكه شيء ولا يتضرر بذلك، فهو الغني سبحانه وتعالى. وختم الله جل وعلا هذه الآية بقوله وكان الله عليما حكيما، عليما بعباده، حكيما فيما شرع لهم سبحانه وتعالى. قال في الآية الأخرى التي ذكرها الحافظ رحمه الله الحافظ ابن كثير، وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. وهذه الآيات تأتي أيضا في بيان استغناء الله جل وعلا عن خلقه، وقد جاء هذا الاسم في القرآن في أكثر من 10 مواضع لتأكيد، وهو في دلالة السياق، في نفس دلالة هذا السياق في أن العباد إن لم يؤمنوا فإن الله غني عنهم وعن إيمانهم، إن كفروا لم ينقص في ملكه شيء، وإن آمنوا لم يزد في ملكه شيء، فهو الغني سبحانه وتعالى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نعم.
يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله، ولا تقولوا 3 انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. ينهى تعالى أهل الكتاب عن الغلو والإطراء، وهذا كثير في النصارى، فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها، فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه كما يعبدونه، بل قد غلوا في أتباعه وأشياعه ممن زعم أنه على دينه، فادعوا فيهم العصمة واتبعوهم في كل ما قالوه، سواء كان حقا أو باطلا أو ضلالا أو رشادا أو صحيحا أو كذبا. ولهذا قال تعالى اتخذوا أحبارا ورهبانا أربابا من دون الله الآية. وروى الإمام أحمد عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله. وقال علي بن المديني هذا حديث صحيح مسند، ورواه البخاري. وروى الإمام أحمد عن أنس بن مالك أن رجلا قال يا محمد يا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله عبد الله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. تفرد به من هذا الوجه.
نعم، يقول ربنا جل وعلا محذرا يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو مجاوزة الحد، الشيء إذا تجاوز حده فهذا غلو، ودين الله جل وعلا كما يقول العلماء بين الغالي فيه والجافي عنه، فلا غلو ولا جفاء. ومظاهر الغلو كثيرة جدا، ومن أبرز هذه المظاهر إعطاء أحدا من الأنبياء شيئا من خصائص الألوهية أو الربوبية. قالت النصارى المسيح ابن الله، وقالت اليهود عزير ابن الله، فهذا من التجاوز، هو من الغلو الذي نهى الله جل وعلا عنه. وجاء في أهل الإسلام من نحى نحو هذا المنحى فبالغ في رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رده النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ورده الصحابة بعد موته، ورده العلماء بعد ذلك من الغلو. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل وقال له كلاما، الحقيقة لو نظرت في هذا الكلام لم تر فيه ذاك الشيء الذي حصل لمن جاء بعدهم من الغلو. قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، في رواية ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم، ما الفرق بيني وبينكم؟ قال يوحى إلي. النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أعلى الله جل وعلا منزلته وعظم مقامه ورفع درجته ووهبه هذا الاختيار والاصطفاء، النبوة والرسالة، لكنه لم يعطه شيئا من خصائص الربوبية ولا من خصائص الألوهية. والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أصناف: من غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أعطاه من خصائص الإله فدعاه من دون الله وتقرب إليه بالقرب، استغاثه ودعاه، طلب منه العون والمدد والولد وكشف الكرب. ومن الناس من جفى عنه فجفى في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يرفع بها رأسا، وشكك في أحاديثه، ورد هديه، وخالف طريقه، وعاد سبيله، وتناقص من كمال هديه صلى الله عليه وسلم، وخالف أمره وأمر ربه جل وعلا في ذلك. وتوسط الصنف الثالث فامتثلوا لأمر ربهم وتابعوا هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم وسلكوا مسلك أصحابه في تعظيم سنته وفي الأخذ بهديه، فعلموا ما له من الحقوق وأدوا ما عليهم تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من الواجبات، فقاموا بأمر الله جل وعلا في هذا الأمر حق قيام. فكانت متابعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم هو عنوان هذا الحب الذي تقربوا به إلى ربهم جل وعلا، والذي أمرهم به الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. نعم.
وقوله ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه وتجعلوا له صاحبة وولدا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وتنزه وتقدس وتوحد في سؤدده وكبريائه وعظمته، فلا إله إلا هو ولا رب سواه. ولهذا قال: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، أي إنما هو عبد من عباد الله وخلق من خلقه، قال له كن فكان، ورسول من رسله وكلمته ألقاها إلى مريم، أي خلقه بالكلمة التي أرسل بها جبريل عليه السلام إلى مريم فنفخ فيها من روحه بإذن ربه عز وجل، وكانت تلك النفخة التي نفخها في جيب درعها فنزلت حتى ولجت فرجها، فبمنزلة لقاح الأب الأمة، والجميع مخلوق لله عز وجل. ولهذا قيل لعيسى إنه كلمة الله وروح منه، لأنه لم يكن له أب تولد منه، وإنما هو ناشئ عن الكلمة التي قال له بها كن فكان، والروح التي أرسل بها جبريل. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وقال تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. وقال تعالى: والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. وقال تعالى: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربي وكتبه وكانت من القانتين. وقال تعالى إخبارا عن المسيح: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه.
نعم، يقول الله جل وعلا: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي لا تفتروا عليه. قال أهل العلم: هذه الآية وإن كانت في سياق الرد على النصارى، إلا أنها ترد كل قول باطل على الله جل وعلا، يستدل بها على من عطل في أسماء الله جل وعلا وصفاته، أو على من أنكر شرعه، أو على من كذب نبيه، أو على من خالف أمره. ولا تقولوا على الله إلا الحق، والحق هو موافقة ما أمر الله جل وعلا به وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك. ولا تقولوا على الله إلا الحق، وذلك بيان هذا الأمر فيما جاء بعد ذلك: إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فالمراد بالحق في سياق هذه الآية هي هذه الجملة التي أتبعها الله جل وعلا بقوله: ولا تقولوا على الله إلا الحق، أي فيما يخص نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال: سمعت شاذ بن يحيى يقول في قول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، قال: ليس الكلمة صارت عيسى، ولكن بالكلمة صار عيسى. وهذا أحسن مما ادعاه ابن جرير في قوله: ألقاها إلى مريم، أي أعلمها بها، كما زعمه في قوله: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه، أي يعلمك بكلمة منه، ويجعل ذلك كقوله تعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. بل الصحيح أنها الكلمة التي جاء بها جبريل إلى مريم فنفخ فيها بإذن الله فكان عيسى عليه السلام. وروى البخاري عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. ورواه مسلم.
هنا الكلام عن وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ما هذه الكلمة؟ هي في مثل سياق قول الله جل وعلا: إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون. أرسل الله جل وعلا جبريل فنفخ فيه أو فيها في درعها، فكان هذا بمثابة حال الرجل مع زوجته، فأنشأ الله جل وعلا هذا النبي بهذه الكلمة، فهو كلمة من الله. وروح منه، الإضافة هنا روح منه، هي ليست للتبعيض. الإضافة هنا لماذا يا إخوة؟ للتشريف، للتفضيل، لأن الإضافة لله جل وعلا إما أن تكون من باب إضافة الموصوف إلى الصفة، أو من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. فهنا أن عيسى وكلمة الله وروح منه، أي أنه جل وعلا أمر بذلك، وعظم الله جل وعلا أمر عيسى، فكانت النسبة إليه من باب نسبة المخلوق إلى الخالق، وهذه نسبة تفضيل وتشريف، مثل عبد الله وناقة الله وبيت الله ونحو ذلك، وليست نسبة تبعيض. ورد ابن كثير ادعاء ابن جرير، ابن جرير قال أنه بضع منه، قال أنه من للتبعيض، حتى لا يلتبس يقولون رد ابن كثير على ابن جرير مسألة، لا، ابن جرير يرى، لم يرى قضية النفخة، وإنما يقول ألقاها إلى مريم أعلمها، أعلمها، أن المراد بذلك أنه أعلمها، فلا صلة له، لا صلة لهذا القول بالقول بالتبعيض أبدا، هو في سياق آخر حتى يفهم كلام ابن جرير. لكن الصحيح ما ذكره ابن كثير رحمه الله، وهو دلالة سياق الآيات وتفسير السلف لهذه الآية. نعم.
فقوله في الآية والحديث وروح منه كقوله وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي من خلقه ومن عنده، وليست من للتبعيض كما تقوله النصارى عليهم لعائن الله المتتابعة، بل هي لابتداء الغاية كما في الآية الأخرى.
يعني أنت حينما تقول حصل ذلك منك، يعني ابتداء، وليس معنى حصل ذلك منك يعني أنه جزء منك، واضح؟ ففرق بين الاستعمالين. فمن هنا ليست للتبعيض، هنا من لابتداء الغاية، ابتداء من الله جل وعلا. نعم.
وقد قال مجاهد في قوله وروح منه أي ورسول منه، وقال غيره ومحبة منه، والأظهر الأول وهو أنه مخلوق من روح مخلوقة، وأضيفت الروح إلى الله على وجه التشريف، كما أضيفت الناقة والبيت إلى الله في قوله هذه ناقة الله، وفي قوله وطهر بيتي للطائفين، وكما ورد في الحديث الصحيح فأدخلوا على ربي في دأله، أضافها إليه إضافة التشريف، وهذا كله من قبيل واحد ونمط واحد. وقوله فآمنوا بالله ورسله أي فصدقوا بأن الله واحد أحد لا ولد له ولا صاحب، واعلموا وتيقنوا بأن عيسى عبد الله ورسوله، ولهذا قال تعالى ولا تقولوا ثلاثة أي لا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
الله جل وعلا أمرهم بعبادته فآمنوا بالله ورسله، وقلنا أن هذا قد جاء في سياقات كثيرة، الأمر من الله جل وعلا بالإيمان بجميع الرسل، وفيه دلالة على أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، من كفر بنوح أو بشعيب أو بهود أو بصالح، حتى وإن آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو آمن بجميع الرسل إلا موسى، أو بجميع الرسل إلا هود، فإنه كافر بالله جل وعلا، لأن الله أمر بالإيمان بجميع رسله، أنهم رسل من الله جل وعلا، أن الله أنزل لهم الشرائع، عليهم الشرائع. وأما بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم فالاتباع والاقتداء والاهتداء لا يكون إلا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهذه الآية والتي تأتي في سورة المائدة حيث يقول تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، وكما قال في آخر السورة المذكورة وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك الآية، وقال في أولها لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم الآية، فالنصارى عليهم لعنة الله من جهلهم ليس لهم ضابط ولا لكفرهم حد، بل أقوالهم وضلالهم منتشر، فمنهم من يعتقده إلها ومنهم من يعتقده شريكا ومنهم من يعتقده ولدا، وهم طوائف كثيرة لهم آراء مختلفة وأقوال غير مؤتلفة. ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع عشرة من النصارى لافترقوا على عشر قولا، ولقد ذكر بعض،
يعني عفوا هذا القول أظنه لشيخ الإسلام ابن تيمية، أحسن بعض المتكلمين يعني بعض من تكلم في هذا الباب، وليس المتكلمين يعني فرق المتكلمين، يعني أحسن من تكلم في هذا الباب، وذكر شيخ الإسلام نحو هذا في الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، فذكر أنهم على أنهم يقولون بالتثليث جميع النصارى على هذا القول بعد أن أدخل عليهم بولس الرسول هذه المقولة الفاسدة، واجتمعوا في مجمع نيقية وفي غيرها من المجامع النصرانية أجمعوا على قضية التثليث، وخالفوا أمر التوحيد الذي كان عليه نبي الله عيسى وكان عليه الحواريون من تلاميذه، إلا أنهم مع اتفاقهم على أمر التثليث هم مختلفون في معنى التثليث، يعني رأس القضية التي اتفقوا عليها مختلفون في ماهيتها في قضية الأقانيم الثلاثة، بين قضية هل هو الله أم هو جزء من الله أم هو ابن الله، على خلاف بينهم في هذه. وبناء على هذا الخلاف أيضا تنظر في كتبهم التي تجاوزت إلى أكثر من 70 إنجيل، ثم يعني برز من هذه الأناجيل 4 أناجيل التي أيضا فيها اختلاف كبير حتى في عدد الأسفار، فتجد في هذا 36 سفر وفي هذا 28 ربما في هذا 40، اختلاف كبير جدا. وإنما أنزل الله إنجيلا واحدا، أنزل الله إنجيلا واحدا، أخذ النصارى قول اليهود الذين زعموه في نبي الله عيسى أنهم قتلوه صلبوه واعتقدوا هذه العقيدة وتتابعوا عليها. وهل هذا فيه إكرام لنبيهم الذي يدعون أنه إلههم؟ ليس فيه إكرام. أنت تقول أن النبي هذا هو إله وهذا الإله صلب، كيف تستقيم هذه القضية؟ ولذلك ذكر القرطبي أو الشوكاني في أحدهما في تفسيره قضية من أدل الدلائل على بطلان قولهم في قضية الإلهية أنه لم ينجي نفسه من العذاب، لم ينجي نفسه من العذاب الذي هم يزعمون. وإلا فإن اعتقاد أهل الإسلام ما هو يا أخوة؟ بل رفعه الله إليه، رفعه الله إليه ونجاه من كيدهم ومن مكرهم ومن عذابهم. فتستقيم بذلك، يستقيم بذلك القول في عيسى عليه الصلاة والسلام أنه نبي ورفعه الله جل وعلا إليه ونجاه من هذا الأمر. نعم.
ولقد أحسن بعض المتكلمين حيث قال لو اجتمع 10 من النصارى لافترقوا على 11 قولا. ولقد ذكر بعض علماء من المشاهير عندهم وهو سعيد بن بطريق بترك الإسكندرية في حدود 400 من الهجرة النبوية أنه اجتمعوا المجمع الكبير الذي عقدوا فيه الأمانة الكبيرة التي لهم، وإنما هي الخيانة الحقيرة الصغيرة، وذلك في أيام قسطنطين باني المدينة المشهورة، وأنهم اختلفوا عليه اختلافا لا ينضبط ولا ينحصر، فكانوا أزيد من 2000 أسقفا، فكانوا أحزابا كثيرة، كل 50 منهم على مقالة، و20 على مقالة، و100 على مقالة، و70 على مقالة، وأزيد من ذلك وأنقص. فلما رأى عصابة منهم قد زادوا على 300 ب18 نفرا وقد توافقوا على مقالة، فأخذها الملك ونصرها وأيدها، وكان فيلسوفا داهية ومحق ما عداها من الأقوال.
يعني شاف العدد الأكبر اجتمعوا على ماذا؟ أخذ بقولهم. طيب كثير يفترقون، كثير يخالفون، فالحق عند هذا البطريق الذكي، هكذا يسمى صح؟
بطرق،
بطرق بطريق على كل حال، الكثرة، الكثرة. إذن ما الكثرة؟ أين كانت الكثرة؟ فالحق معهم، شافهم اختلفوا على اختلاف كثير فرأى أكثر تجمع، قال خلاص نأخذ بهذا القول ونلغي ما دونه. نعم.
ومحق ما عداها من الأقوال، وانتظم دست أولئك 318، وبنيت لهم الكنائس، ووضعوا لهم كتابا وقوانين، وأحدثوا الأمانة التي يلقنونها الولدان من الصغر ليعتقدوها ويعمدونهم عليها، واتبعوا هؤلاء هم الملكية. ثم إنهم اجتمعوا مجمعا ثانيا فحدث فيهم اليعقوبية، ثم مجمعا ثالثا فحدث فيهم النسطورية، وكل هذه الفرق تثبت الأقانيم الثلاثة في المسيح، ويختلفون في كيفية ذلك وفي اللاهوت والناسوت على زعمهم هل اتحد أو ما اتحد، بل امتزج أو حل فيه، على ثلاث مقالات، وكل منهم يكفر الفرقة الأخرى ونحن نكفر الثلاثة.
يعني وكأن ابن كثير اختصر لك الموضوع، قال هم يكفروا بعضهم بعضا ونحن نكفر الجميع وانحلت المعادلة. على كل حال هذا الاختلاف جعلهم على ثلاث
فرق كبرى والكاثوليك والبروتستانت والأرثوذكس، وهذه وهناك فرق أخرى أيضا. ومن قرأ في 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 نظم هذه الفرق الثلاثة الكبرى رأى أن بينها اختلافا شديدا وكبيرا في التشريع وفي الصلوات وفي العقائد، يعني وهذا شيء لا يكون أبدا في دين الله جل وعلا. فإنما أنزل الله على عيسى هو دين واحد، وأنزل على موسى دينا واحدا فقط، ما أنزل هذه التشريعات وهذه الاختلافات ولا هي من دين الله جل وعلا. فقبل أن يسعوا في إدخال الناس إلى دينهم لابد أن يعرفوا ما هو هذا الدين الذي يلتزم الناس به والذين يريدون من الناس أن يدخلوا فيه. فكان من نعمة الله جل وعلا على أهل الإيمان أنه سبحانه وتعالى تكفل بحفظ دينهم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وأوكل الله جل وعلا إلى أصحاب هذه الأديان أن يحفظوا دينهم، أوكل الأمر إليهم بما استحفظوا من كتاب الله، فخانوا هذه الأمانة وحرفوا في الدين ولووا أعناق النصوص، وحصل منهم ما حصل مع كتبهم. وكم حصل من مع كتبهم يا إخوة من أمور من يتذكرها؟ أي كم عددها؟ خمسة. ما هي؟ يلون أعناق النصوص، يحرفون الكلم عن مواضعه، يكتمون الحق ويخفون الحق، يلبسون الحق بالباطل. خمسة أمور ذكرها ابن قيم الجوزية رحمه الله في هداية الحيارة فيما استعمله اليهود والنصارى مع الكتب التي أنزلها الله جل وعلا عليهم. نعم.
ولهذا قال تعالى: انتهوا خيرا لكم أن يكن خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، أي تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا، أي الجميع ملكه وخلقه وجميع ما فيهما عبيده وهم تحت تدبيره وتصريفه، وهو وكيل على كل شيء، فكيف يكون له منهم صاحبة وولد؟ كما قال في الآية الأخرى: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: قوله لن يستنكف أي لن يستكبر، وقال قتادة: لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. وقد استدل،
يعني يقول الله جل وعلا: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يستنكف أصلها نكف، ومعنى يستنكف لن يأنف، لن يستكبر. وقال هنا قال قتادة: لن يحتشم، وهي كلمة تستعمل حتى في العامية، يقول هذا ما يحشم أحد، هذا كذا. المعنى في ذلك يعني لا يمتنع عن قول عن قبول الحق وعن ترك السوء. فلن يستنكف المسيح، لن يتكبر أن يكون عبدا لله، فهو عبد لله جل وعلا. قال: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وما قال لهم أي لقومه إلا ما أمره الله جل وعلا به، أن اعبدوا الله وحده لا شريك له، ولم يقبل أبدا أن يعظموه ولا أن يعبدوه، وينزل في آخر الزمان مقررا للتوحيد، كاسرا للصليب، يقتل الخنزير ويضع الجزية. وهذه من دلائل أنه عليه الصلاة والسلام يدعو إلى ما دعا إليه جميع الأنبياء من إفراد العبادة لله جل وعلا، وأنه وحده لا شريك له، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. نعم.
وقد استدل بعض من ذهب إلى تفضيل الملائكة على البشر بهذه الآية، حيث قال: ولا الملائكة المقربون، وليس له في ذلك دلالة، لأنه إنما عطف الملائكة على المسيح لأنه الاستنكاف هو الامتناع، لأن الاستنكاف هو الامتناع، والملائكة أقدر على ذلك من المسيح، فلهذا قال: ولا الملائكة المقربون. ولا يلزم من كونهم أقوى وأقدر على الامتناع أن يكونوا أفضل.
نعم، الله جل وعلا جبل الملائكة على ماذا يا إخوة؟ على الطاعة، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فلما يأتي هنا السياق: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ليس بالضروري بالضرورة أن يكون الملائكة أفضل من الأنبياء لدلالة هذه الآية، لا يستدل بها على هذا. وقد رد الشوكاني على الزمخشري في تفسيره في فتح القدير، رد على كلام الزمخشري في تفسيره أنه أن الآية تدل على أن الملائكة أفضل من الأنبياء. قال: ماذا استدل الزمخشري على يعني في تأييد هذه الآية؟ قال: يكفي الذوق، يكفي الذوق. فكان في رد الشوكاني عليه أنه قال: إنما هذا الذوق الذي وافق المذهب، ليس هو الذوق الذي وافق النص. فإن الأنبياء أفضل من الملائكة، وإنما حصل خلاف أو مسألة أخرى، وهي: ما الأفضل؟ هل الملائكة أفضل أم صالحو البشر؟ وقد قرر شيخ الإسلام قاعدة ذكرناها مرارا وتكرارا في مسألة التفضيل، من يذكرها؟ يا حمزة، أحسنت. قال شيخ الإسلام: التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. ذكر هذه المسألة عنه ابن القيم، وقد بسطها شيخ الإسلام في مواضع في مسائل في المفاضلة، وذكرها في سياق الكلام عن: هل الأفضل خديجة أم عائشة؟ هل الأفضل عائشة أم فاطمة؟ هل الأفضل صالح والملائكة صالح والبشر أم الملائكة؟ فقال: التفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح، وهي قاعدة نافعة في هذا الباب، ولو نظر فيها العبد لوجد فيها العدل. فتقول: الملائكة باعتبار أنهم لا يعصون الله جل وعلا على الإطلاق هم أفضل، وباعتبار أن صالحي البشر عندهم القدرة على المعصية ومع ذلك يتركون المعاصي ويجتهدون في الطاعات هم أفضل. خديجة باعتبار أنها نصرت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في أولها هي أفضل، وعائشة باعتبار أنها نشرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلمتهم بالدين بعد ذلك هي الأفضل. فالتفصيل في مقام التفضيل أولى من الترجيح. نعم.
وقيل: إنما ذكروا لأنهم اتخذوا آلهة مع الله كما اتخذ المسيح، فأخبر تعالى أنهم عبيد من عبيده وخلق من خلقه، كما قال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، آيات. ولهذا قال: ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر وسيحشرهم إليه جميعا فيجمعهم إليه يوم القيامة ويفصل بينهم بحكمه العدل الذي لا يجور فيه ولا يحيف. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، يعني فيعطيهم من الثواب على قدر أعمالهم الصالحة ويزيدهم على ذلك من فضله وإحسانه وسعة رحمته وامتنانه. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أي امتنعوا من طاعته وعبادته واستكبروا عن ذلك فيعذبوا عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا، كقوله: إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين ذليلين كما كانوا ممتنعين مستكبرين.
يعني قال الله جل وعلا بعد أن بيّن أن نبي الله عيسى لا يأنف ولا يستكبر عن أن يكون عبدا لله جل وعلا، بيّن الله حال المتبعين للاعتقاد الصحيح، قال: فأما الذين آمنوا اعتقدوا اعتقادا صحيحا جازما فيما يخص الله جل وعلا وما يخص أنبياءه عليهم الصلاة والسلام وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، وأما الذين استنكفوا واستكبروا عن هذا الاعتقاد فبين الله جل وعلا أن لهم العاقبة السيئة في أن الله جل وعلا يعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. نعم.
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يقول تعالى مخاطبا جميع الناس ومخبرا بأنه قد جاءهم منه برهان عظيم، وهو الدليل القاطع للعذر والحجة المزيلة للشبهة، ولهذا قال: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، أي ضياء واضحا على الحق. قال ابن جريج وغيره: هو القرآن. فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به، أي جمعوا بين مقامي العبادة والتوكل على الله في جميع أمورهم، فسيدخلهم في رحمة منه وفضل، أي يرحمهم فيدخلهم الجنة ويزيدهم ثوابا ومضاعفة ورفعا في درجاتهم من فضله عليهم وإحسانه إليهم، ويهديهم إليه صراطا مستقيما، أي طريقا واضحا قصدا قواما لا اعوجاج فيه ولا انحراف. وهذه صفة المؤمنين في الدنيا والآخرة، فهم في الدنيا على منهاج الاستقامة وطريق السلامة في جميع الاعتقادات والعمليات، وفي الآخرة على صراط الله المستقيم المفضي إلى روضات الجنات.
ثم نادى الله جل وعلا عباده بقوله: يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. قيل قد جاءكم برهان من ربكم، قيل الرسول، وقيل القرآن، وقيل غير ذلك من الأقوال، وجميع ما ورد في التفاسير الصحيحة في هذه الآية هو من باب ضرب المثال أو من باب ذكر بعض أفراد العام، فتحمل الآية على جميعها. وقاعدة كما قلنا عند أهل التفسير مرارا أن القولين إن لم يكن بينهما تعارض فتحمل الآية عليهما جميعا أو على أكثر من قول، كان على قولين أو على ثلاثة أو أكثر، إذا لم يكن بينهم تعارض فتحمل الآية على الجميع وتكون من باب التفسير بضرب المثال. قال: فأما الذين آمنوا بالله، صدقوا بما أمر الله جل وعلا من الإيمان به واعتصموا به، فسيدخلهم في رحمة منه، فسيدخلهم في رحمة. أن الرحمة مخلوقة أو غير مخلوقة، رحمة الله جل وعلا على نوعين: رحمة مخلوقة وهي الجنة، ورحمة غير مخلوقة وهي الصفة التي دل عليها اسم الرحمن الرحيم. فسياق الآية ممكن أن يكون ظاهرا على أمر الجنة، فسيدخلهم في رحمة منه، يعني في جنة وهي الرحمة المخلوقة، كما قال ابن كثير: يرحمهم فيدخلهم الجنة. نعم.
يستفتونك قل
الله. نأخذ إن شاء الله الآية الأخيرة نختم السورة، وإلا أتصبرون؟ إن شاء الله توكل على الله.
يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة نمرون هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن له ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. روى البخاري عن براء قال: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك. وروى الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله قال: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا مريض لا أعقل، قال: فتوضأ ثم صب علي، أو قال: صبوا عليه، فقلت: إنه لا يرثني إلا كلالة، فكيف الميراث؟ قال: فنزلت آية الفرائض، أخرجاه في الصحيحين، ورواه بقية الجماعة، وفي بعض الألفاظ: فنزلت آية الميراث، يستفتونك قل الله يفتيكم بالكلالة الآية، وكأن معنى الكلام والله أعلم، يستفتونك عن الكلالة قل الله يفتيكم فيها، فدل المذكور على المتروك. وقد تقدم الكلام على الكلالة واشتقاقها، وأنها مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه، ولهذا فسرها أكثر العلماء بمن يموت وليس له ولد ولا والد. ومن الناس من يقول الكلالة من لا ولد له، كما دلت عليه هذه الآية، وإن امرؤ هلك ليس له ولد.
نعم، يقول الله جل وعلا يستفتونك، أي يسألونك الفتوى، يطلبون منك الحكم الشرعي، وهذا في آيات كثيرة. قل الله يفتيكم في الكلالة، هذه الآية قيل هي آخر الآيات نزولا كما ذكر هنا، قال وآخر آية نزلت يعني عن البراء يستفتونك، قيل آخر آية من آيات الأحكام، آخر آية من آيات الأحكام، وأن آخر آية نزلت هي قول الله جل وعلا ها واتقوا يوما أحسنت، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، هذه آخر آية نزلت على الصحيح من حيث الإطلاق. وأما من حيث التقييد فإن هذه الآية يستفتونك قيل آخر آية نزلت من باب أو من آيات الأحكام. نعم، فقال هنا قل الله يفتيكم في الكلالة، الكلالة اسم مصطلح، فاختلف العلماء في معناه، فقيل من لا والد له ولا ولد، من لا والد له ولا ولد، وجاء هذا عن أبي بكر كما سيأتي. وقيل إن الكلالة من لا ولد له، له والد، طيب ما الدليل على ذلك؟ قالوا سياق الآية أن الله جل وعلا قال إن امرؤ هلك ليس له ولد، لم يقل ليس له والد. وإن كان رجح ابن كثير كما سيأتي أن من مات ليس له ولد ولا والد هذا يقال كلالة. نعم،
وقد أشكل حكم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما ثبت عنه في الصحيحين أنه قال ثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه، الجد والكلالة وباب من أبواب الربا. وروى الإمام أحمد عن معدان بن أبي طلحة قال قال عمر بن الخطاب ما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء أكثر مما سألته عن الكلالة، حتى طعن بأصبعه في صدري وقال يكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء، هكذا رواه مختصرا. وقد أخرجه مسلم مطولا أكثر من هذا. وروى الإمام أحمد عن إبراهيم النخعي عن عمر قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، فقال لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وهذا إسناد جيد إلا أن فيه انقطاعا بين إبراهيم وبين عمر فإنه لم يدرك. وروى الإمام أحمد عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن الكلالة فقال يكفيك آية الصيف، وهذا إسناد جيد. ورواه أبو داود والترمذي، وكأن المراد بآية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف والله أعلم.
يعني لذلك سميت آية الصيف أنها نزلت في فصل الصيف، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم على الاستزادة من العلم وعدم بقاء الإشكال، وهي أمر لابد يعتني به طلاب العلم. بعض طلبة العلم يقول والله هذه الآية في أي آية أو في حديث يقول من زمان يشكل علي، طيب ليش ما تبحث؟ ما الذي يعيقك عن أن تنظر إلى كتب شراح الحديث فتعرف معنى الحديث، أو تنظر إلى كتب التفسير فتعرف معنى التفسير؟ قد اطلعت على جميع الأخبار العالمية والمحلية والدولية، ما أبقيت خبرا إلا وتعرف أجزاء التفاصيل ما يحصل في البلدان، وأنت بحاجة إلى معرفة آية منذ أشهر أو منذ سنوات. أسهل شيء أن تفتح وسائل البحث السريعة وتعرف معنى الآية. ولكن سبحان الله يعني يحصل عند بعض الناس العجز عن إدراك الفضائل والاهتمام بما لا نفع فيه، فيشغل وقته في أمر. ولو نظرنا إلى الصحابة وكيف حرصهم على الاستزادة من العلم، وربما أحدهم يتحسر على فوات الفائدة، وربما أحدهم يمضي في طريق العلم شهرا كاملا يسافر لأجل حديث، همم عالية، فنحتاج أن نقتدي بهم وأن نتأسى بطريقتهم وأن نستفيد من توجيهاتهم، وأن نعرف حال تقصيرنا، وأن نقارن ذلك مع حال نشاطهم وهمتهم وعلو عزائمهم، وعلى حسن أيضا تعبدهم لربهم في أمر العلم. فذكر هنا هذا الأمر عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وأنه قال: لأن أكون سألت النبي صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. يعني كيف أن الفائدة يا إخوة أحب إلي من حمر النعم؟ ما هو حمر النعم؟ الإبل الحمراء التي هي من أغنى ما يملكه العرب. يعني كان يقول بعض العلماء: لأن أقرأ الفائدة أحب إلي من الدنيا، أو نحو ذلك من العبارات. وهذا لا شك أنه يحصل لمن عظم العلم في نفسه وعرف قدره، فالفائدة عنده من العلم التي تعرفه بدين الله جل وعلا أو تشرح له مسائل العلم أحب إليه والله من التجارة. إذا قوي هذا الأمر في قلب طالب العلم استطاع أن يترك تجارته إلى مجالس العلم، استطاع أن يغلق دكانه إلى مجالس العلم، استطاع أن يصبر على أمر التكسب اليسير مقابل أن يحرص على مجالس القرآن ومجالس الحديث. إذن لابد أن يعرف في العلم فضائله، ويعرف مناقب العلم، ويعرف مناقب العلماء، حتى يهيئ نفسه لباب الاستزادة. نعم.
ولما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى تفهمها فإن فيها كفاية، نسي أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن معناها، ولهذا قال: فلن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها أحب إلي من أن يكون لي حمر النعم. وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب قال: سأل عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم عن الكلالة، فقال: أليس قد بين الله ذلك؟ فنزلت: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. ذكر الكلام على معناه: وبالله المستعان وعليه التكلان. قوله تعالى: إن امرؤ هلك أي مات. قال الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله عز وجل، كما قال: كل من علي فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
نعم، قال الله جل وعلا: إن امرؤ هلك، فدلت هذه كلمة هلك أن المراد بها الموت، ولكن كلمة هلك أيضا تعرف من السياق، إن كانت على سبيل المدح أو كان على سبيل الإخبار أو كان على سبيل الذم. فقد يقال: مات فلان، وتعرف أن هذا إخبار، وقد يقال: هلك فلان، ويريد بذلك الذم له، وقد يراد غير الذم: إن امرؤ هلك. ومن هنا أخذ أهل الفرائض كلمة هلك واستعملوها في مصطلحات مسائل الفرائض، فيقولون إيش؟ يقولون: هلك هالك، هو هالك فكيف هلك؟ ليس في هذا إشكال؟ يعني قالوا: تجوز في العبارة، تجوز في العبارة، وإلا الذي يهلك هو الحي ليس الهالك، ليس الميت. لكن يقولون: هلك هالك عن ولد، أو هلك هالك، وإلا الأصل أن يقال: هلك حي، فإن الهالك لا يهلك بعد ذلك. نعم.
وقوله: ليس له ولد، تمسك به من ذهب إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الولد،
الوالد
نعم. انتفاء الولد، أحسن الله إليك، بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد.
يعني إذا الولد غير موجود، هذا في أحد الأقوال، يسمى كلالة، ليس بالضروري أن يكون المفقود الوالد والولد. عن الكلام الآن عن الميت، من الوالد؟ الذي هو جد الولد، يعني جد الولد والولد مفقودين غير موجودين في المسألة، فهذا يسمى كلالة. يقول هنا في بعض الأقوال: لا، أنه لو لم يوجد الولد فيسمى أيضا كلالة، ليس بالضروري أن يكون الوالد غير موجود. نعم.
وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رواها ابن جرير عنه بإسناد صحيح إليه، ولكن الذي رجح إليه هو قول
الذي رجع
ولكن الذي رجح إليه
الذي رجع أو رجع
أو رجع رجع,
رجع نعم
أحسن الله إليك، ولكن الذي رجع إليه هو قول الجمهور وقضاء الصديق وقضاء الصديق.
نعم، يعني هذه من المسائل الظاهرة التي يذكرها العلماء في اختلاف أبي بكر الصديق مع عمر رضي الله عنه في مسائل الفرعية الفقهية، في أن الكلالة عند عمر هو من فقد الولد، وليس بالضرورة أن يفقد الوالد، وكان أبو بكر على أنه من فقد الوالد والولد. نعم،
أنه من لا ولد له ولا والد، ويدل على ذلك قوله: وله أخت فلها نصف ما ترك ولو كان معها أب لم ترث شيئا.
نعم، هذا يعني هذا من الأدلة على أن الكلالة من هلك وليس معه والد ولا ولد، لأن هنا قال: وله أخت فلها نصف ما ترك، فلو كان الأب موجود ليس لها النصف. إذن هنا الحالة أن الأخت موجودة من غير إيش؟ من غير أبيها الذي هو أبو الميت، ومن غير ابن الميت، فيكون لها النصف. نعم،
لأنه يحجبها بالإجماع. نعم، فدل على أنه من لا ولد له بنص القرآن ولا والد بالنص عند التأمل أيضا، لأن الأخت لا يفرض لها النصف مع الوالد، بل ليس لها ميراث بالكلية. وروى الإمام أحمد عن زيد بن ثابت أنه سئل عن زوج وأخت لأب وأم، فأعطى الزوجة النصف والأخت النصف، فكلم في ذلك فقال: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك. تفرد به أحمد من هذا الوجه. وقد نقل ابن جرير وغيره عن ابن عباس وابن الزبير أنهما كان يقولان في الميت: ترك بنتا وأختا، إنه لا شيء للأخت، لقوله: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك. قال: فإذا ترك بنتا فقد ترك ولدا، فلا شيء للأخت. وخالفهما الجمهور فقالوا في هذه المسألة: للبنت النصف بالفرض، وللأخت النصف الآخر بالتعصيب.
هذا هو الصحيح، يعني البنت أخذت النصف، ليس معها أخ هنا، لو كان معها أخ ما أخذت النصف، أخذت النصف هنا بماذا؟ بالفرض، بقي النصف تأخذه الأخت بالتعصيب إذا كان قد هلك الهالك عن بنت وأخت، فتأخذ هذه بالفرض النصف، وتأخذ هذه النصف الباقي بالتعصيب. نعم،
وللأخت النصف الآخر بالتعصيب بدليل غير هذه الآية. وهذه نصت أن يفرض لها في هذه الصورة، وأما وراثتها بالتعصيب فلما رواه البخاري عن الأسود قال: قضى فينا معاذ بن جبل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصف للبنت والنصف للأخت. في صحيح البخاري أيضا عن هزيل بن شرحبيل قال: سئل أبو موسى الأشعري عن ابنة وابن عن ابنة وابنتي
ابن
عن ابنة وابنتي ابن وأخت، فقال: للابنة النصف وللأخت النصف، وأتي ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم، للبنت النصف ولبنت لابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت. فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم.
يعني دين الله ما في مجاملة. أبو موسى قضى بقضاء، قال: اذهبوا إلى ابن مسعود فيتابعوني. ذهبوا إلى ابن مسعود أخبروه بقضاء أبي موسى، قال: لقد ضللت إذن، وما أنا من المهتدين، إذا كنت سأتابع أبا موسى في هذا القضاء. وقضى بالقضاء الصحيح في ذلك، أن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت تأخذه ماذا؟ تعصيبا. أحسنت يا أبا موسى، تأخذه تعصيبا. نعم،
وقوله: هو يرثها إن لم يكن لها ولد، أي والأخ يرث جميع مالها،
يرث
جميع مالها إذا ماتت كلالة وليس لها ولد، أي ولا والد، لأنه لو كان لها والد لم يرث الأخ شيئا. فإن فرض أن معه من له فرض صرف إليه فرضه كزوج أو أخ من أم، وصرف الباقي إلى الأخ، لما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فإن أبقت فما أبقت
نعم،
فما أبقت للفرائض فلأولى رجل ذكر.
يعني هو باختصار إذا الآن قال هو وهو يرثها، من الذي يرثها؟ الأخ، أحسنت. قال إن لم يكن لها ولد، فقال الحافظ ولا والد، لأن كان لها والد فقدم هنا الوالد. طيب، فقال هنا هو لابد أولا من صرف الفروض المقدرة. إذا كان لها زوج ولها أولاد، كم للزوج وله أولاد؟ الزوج الربع، نعم، والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب ما بقي بعد ذلك ولها أخ؟ لا يأخذ شيئا. إن لم يكن لها ولد، إن لم يكن لها أولاد، أحسنتم، يأخذ ما بقي، يأخذ ما بقي، كان الباقي النصف أو كان أقل من ذلك يأخذه ماذا أيضا؟
تعصيبا،
يأخذه تعصيبا. أولاد أولادها، أولادها يحجبون خالهم. طيب، هذه المسألة الأولاد يحجبون خالهم ليست كلالة، ليس هناك أولاد فأخوها يرث منها، هذه الصورة صورة إيش؟ الكلالة، بشرط أن لا يكون لها ولا أب. أحسنتم، ولا أب. إذا ليس لها أب، ليس لها أولاد، معها أخ، هاي تسمى كلالة. لها أولاد لا تسمى كلالة، لها أب ليس لها أولاد لا تسمى كلالة، على الصحيح. نعم.
وقوله فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان ما ترك، أي فإن كان لمن يموت كلالة أختان فرض لهما الثلثان، وكذا ما زاد على الأختين في حكمهما. ومنها هنا أخذ الجماعة حكم البنتين كما استفيد حكم الأخوات من البنات في قوله فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقوله وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، هذا حكم العصبات من البنين وبني البنين والإخوة، إذا اجتمع ذكورهم وإناثهم أعطي الذكر مثل منهم مثل حظ الأنثيين، كقوله يبين الله لكم، أي يفرض لكم فرائضه ويحد لكم حدوده ويوضح لكم شرائعه.
نعم، يعني هذه من دلائل فضل علم الفرائض أن الله جل وعلا تولى قسمته في كتابه وبين الفروض في ذلك، بين أوجه العصبات كذلك، فهو علم قليل من يتقنه. كان بعض أشياخنا من الفرضيين، كان فرضي في المدينة يعني ومعتمد حتى في محاكمها، كان يقول أنا كل يوم إذا ما حليت بعض مسائل الفرائض أنسى هذا العلم. العلم هذا يحتاج إلى ممارسة، يحتاج إلى حل مسائل، يحتاج إلى مراجعة. نعم، هنا يعني ربما ننبه على قضية، وهي أن قول الله جل وعلا فللذكر مثل حظ الأنثيين هذه جاءت في هذا السياق، وجاءت في الأبناء والبنات كذلك في أول السورة. يقول أهل العلم هذه هي الصورة الوحيدة التي للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن مما يقدح به أعداء الدين أن الإسلام جاء بسلب حق المرأة فتعطى النصف من حق الرجل، وهذا الكلام على إطلاقه غير صحيح. هذه هي الصورة الوحيدة، وإلا فأكثر من 30 صورة تأخذ المرأة مثل الرجل أو تأخذ أكثر من الرجل أو تأخذ والرجل لا يأخذ شيئا، هي تأخذ والرجل لا يأخذ شيئا. فمن الظلم أن يحصروا قضية ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في جميع ميراث المرأة، هذا لم يأتي به دين الله جل وعلا. نعم.
وقوله أن تضلوا، أي لئلا تضلوا عن الحق بعد البيان، والله بكل شيء عليم، أي هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى، وقد روى البزار عن أبي عبيدة بن حذيفة عن أبيه نزلت الكلالة على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسير له، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وإذا هو بحذيفة وإذا رأس ناقة حذيفة عند مؤتزر النبي صلى الله عليه وسلم فلقاها إياه، فنظر حذيفة فإذا عمر رضي الله عنه فلقاها إياه، فلما كان في خلافة عمر نظر عمر في الكلالة فدعا حذيفة فسأله عنها، فقال حذيفة لقد لقانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيتك كما لقاني، والله إني لصادق، والله لا أزيدك على ذلك شيئا أبدا. ثم قال البزار هذا الحديث لا نعلم أحدا رواه إلا حذيفة، ولا نعلم له طريقا عن حذيفة إلا هذا الطريق، وكذا رواه ابن مردوي، وروى ابن جرير عن طارق بن شهاب قال أخذ عمر كتفا وجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال لأقضين في الكلالة قضاء تحدث به النساء في خدورهن، فخرجت حينئذ حية من البيت فتفرقوا، فقال لو أراد الله عز وجل أن يتم هذا الأمر لأتمه. وهذا إسناد صحيح، ورواه الحاكم عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن عمر بن الخطاب قال لأن أكون سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثلاث أحب إلي من حمر النعم من الخليفة بعده.
من الخليفة؟ من الخليفة بعده؟ يعني من وددنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في هذا الأمر، لذلك قال أهل العلم أن خلافة أبي بكر كانت بالإشارة الصريحة لم تكن بالنص الصريح، يعني يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، قالت من أسأل بعدك يا رسول الله؟ قال أتي أبا بكر. صلاة أبي بكر بالنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، قالوا هذه إشارة يعني صحيحة، وإن لم يكن النص صريح، يعني لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة من بعدي أبو بكر، فلذلك حصل ما حصل في سقيفة بني ساعدة، وآل الأمر إلى اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
وعن قوم قالوا نقر في الزكاة من أموالنا ولا نؤديها إليك، أي حل قتالهم؟
هؤلاء الصنف أحد الأصناف الثلاثة الذين حصل الأمر منهم في خلافة أبي بكر الصديق حينما امتنعوا عن أداء الزكاة، لأن من امتنع عن أداء الزكاة هناك من جحد الزكاة امتنع منها جحودا، وهناك من تأول، قالوا إن الله جل وعلا قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فقالوا الأمر في ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تعطى الزكاة غير النبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا تأويل. والصنف الثالث هم الذين ارتدوا في خلافة أبي بكر. نعم.
ثم وعن الكلالة ثم قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وروي أيضا عن ابن عباس قال كنت آخر الناس عهدا بعمر فسمعته يقول القول ما قلت وما قلت؟ قال قلت الكلالة من لا ولد له. ثم قال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، وروى ابن جرير عن سعيد بن المسيب أن عمر كتب في الجد والكلالة كتابا فمكث يستخير الله فيه يقول اللهم إن علمت فيه خيرا فأمضه، حتى إذا طعن دعا بكتاب فمحي ولم يدر أحد ما كتب فيه، فقال إني كنت كتبت في الجد والكلالة كتابا وكنت استخرت الله فيه فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه. قال ابن جرير وقد روي عن عمر أنه قال إني لا أستحي أن أخالف أبا بكر، وكان أبو بكر يقول هو ما عدا الولد والوالد، وهذا الذي قاله الصديق عليه جمهور الصحابة والتابعين والأئمة في قديم الزمان وحديثه، وهو مذهب الأئمة الأربعة والفقهاء السبعة وقول علماء الأمصار قاطبة، وهو الذي يدل عليه القرآن كما رشد الله أنه قد بيّن ذلك ووضحه في قوله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم.
قلنا يا سياق الآيات تدل على أن الكلالة من لا والد له ولا ولد، وهو القول الذي مضى عليه أهل التفسير ورجحه الفرضيون في كتبهم. هذا ختام الكلام عن سورة النساء، ونحصر الكلام عن موضوعات سورة النساء، فإنها جاءت في أو يمكن أن ننظمها على 10 مواضيع. أو موضوعات. أما الموضوع الأول فكان في ما يتعلق بالحث على مسائل الإيمان والاعتصام بالله جل وعلا والتمسك بدينه. جاء كذلك فيه من المواضيع الكلام عن المرأة وجملة من أحكامها المتعلقة بها. الأمر الثالث جاء في تقعيد وبيان جملة من الأحكام المتعلقة فيما بين الزوجين وما يتعلق بذلك أيضا من مواضيع المواريث والقوامة والتعدد وغير ذلك من المواضيع المذكورة في هذا الباب. أيضا جاء بتقعيد مسألة الأيتام وحقوق الأيتام وماذا يجب عليهم أو ماذا يجب لهم. كذلك جاء في السورة الكلام عن مسائل الأموال في جملة من بيان مصارفها وبيان استحقاقات الأصناف فيها. كذلك ورد في هذه السورة جملة من الأحكام الفقهية كالكلام عن الديات والقتل، وجاء كذلك فيها جملة من الآيات في بيان الرد على أهل الكتاب وبيان شيء من أحوالهم وأقوالهم والرد على جملة من عقائدهم. جاء كذلك الكلام عن المنافقين في آيات كثيرة في بيان أحوالهم ومكرهم وشيء من عقائدهم وأقوالهم. كذلك الأمر الثامن أظنه أو التاسع، التاسع بيان مسألة أو ذكر مسائل القتال ونصرة الدين وما يتعلق بإعلاء كلمة الله جل وعلا. وأخيرا جاء فيها جملة من الآيات المتعلقة ببيان الأخلاق الحسنة وكأداء الأمانات ونحو ذلك. هذا جملة ما ورد في موضوعات سورة النساء. فنحمد الله جل وعلا، نحمده سبحانه كما وفقنا للبدء في هذا التفسير، ونحمده سبحانه وتعالى إلى ما وصلنا إليه من نهاية سورة النساء، فله الحمد والفضل والمنة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.